أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 50. بعد أن فرغنا من مسألة الكفارات وبينا أقسام الكفارات التي تختلف حسب نوع الجرم الذي يرتكبه المكلف، الآن نتحدث عن كيفية أداء هذه الكفارة وأوضاع هذه الكفارة. فوصلنا إلى مسألة 453، قال: المدار في الكفارة المرتبة، الكفارات المرتبة اللي مرت علينا، وأعتقد أنه سويت جدول حسب ما إحنا اتفقنا، اللي هي كفارة مثلا قتل الخطأ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال، هذه قلنا أنها مرتبة أيضا، وهكذا بالنسبة للظهر. وبعض هناك أفراد أيضا من الجرم الذي يرتكبه المكلف، لكنه لم يذكر في هذه الرسالة المختصرة، وإنما أجل إلى دراسة أوسع، وهي الموجودة في المنهاج التي ستأتيكم إن شاء الله تعالى تباعا بعد هذه الدروس. قال في مسألة 453: المدار في الكفارة المرتبة في حال الأداء، يعني الإنسان لما يريد يسدد الكفارة، يوم اللي يؤديها هو يشوفون حال أنه مستطيع لهذا أو لهذا. خلينا نفترض أنه هي ثلاثة أفراد، مثلا اعتاق رقبة وصوم شهرين متتابعين، ثم فإن لم يستطع من عتق الرقبة صيام 60 يوم، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. فمسألة أنه متمكن أو غير متمكن مو لما يرتكب الجرم، بل عندما يؤدي هذه الكفارة. يعني خلينا نفترض أنه في شهر رمضان مثلا، أو لا خلينا نفترضها مو في شهر رمضان، يعني قبل فد مثلا 3 أشهر قتل خطأ، فعليه كفارة مرتبة في هذا المجال. عندما يريد يؤديها اليوم، اللي هو قتل قبل 3 أشهر خطأ إنسان، الآن لما يريد يؤدي هذه الكفارة يعني يحاسب على هذا اليوم، أنه اليوم يستطيع أن يعتق رقبة، يقول لا ما أستطيع. يوم اللي قتل خطأ كان يستطيع أن يصوم 60 يوم، لكن اليوم لا يستطيع أن يصوم 60 يوم في هذا الشهر عند أداء الكفارة، وإنما ينتقل حكمه إلى الفرض اللاحق عند أدائه للكفارة، وعجزه عن الفرض الأول ينتقل إلى الثاني، وعند عجزه عن الفرض الثاني ينتقل إلى الثالث. ولذلك قال: فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز أطعمه، خلص بعد، لأنه بعد ما ذكرنا مسألة عتق الرقبة باعتبار أنه أصلا فرض غير موجود، فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز أطعم 60 مسكين، ولا يستقر الصوم في ذمته. لماذا؟ لأنه اليوم هو لما يريد يؤدي هذه الكفارة اليوم عاجز عن الصوم. خلنا نفترض أنه الدكتور قال له أنت لمدة سنة ما تقدر الصوم، عندك فد مرض سكري، هذا اللي هو يسميه ذو العطاش، أو في حالة من الحالات الآن اللي يمر بها، حالة مرضية خلنا نفترض عرضية أو دائمية، المهم ما زال أنه الدكتور قال له خلال سنة سنتين أنت لازم مصوم، أو هو يعرف أنه هنا ما يقدر يصوم، ينتقل حكمه إلى الإطعام. قال: ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل، يعني ينتقل إلى القسم الآخر من الكفارة فيها، العجز العرفي، عرفا أنه عاجز، يعني الضابطة ضابطة عرفية، لا ضابطة طبية ولا ضابطة شرعية، وإنما عرفا يقولون هذا الآن ما يستطيع. طبعا هو أكيد يعني مستند إلى أحد هذه المناشئ، وخصوصا الحالة الصحية يعني في الغالب. في وقت التكفير، فلو كان عجزه لمدة قصيرة كأسبوع مثلا، يعني هالأسبوع ما يقدر يصوم، أسبوع الأخ يقدر مثلا، لزمه الانتظار، لأن هذا عرفا قادر. لكنه ذا مثلا قال له خلال 6 أشهر أو سنة ما تقدر الصوم، أو هو يدري بنفسه ما يقدر يصوم، فهذا عرفا أنه يعتبر عاجز عن الصوم، وينتقل حكمه إلى الأطعام، يطعم 60 مسكين. قال: ولو صدق العجز عرفا فأتى بالبدل، ثم طرأت القدرة، يعني هو الآن ده يطعم 60 مسكين يوميا، مثلا يطعم ده فد 10 مساكين، احنا ما نريدهم في آن واحد، في ساعة واحدة، في يوم واحد، لا مو المهم عرفا انه مشتغل في دفع الكفارة. فإذا الآن ده يوزع الكفارة على الفقراء، ثم صارت له القدرة على أداء الصوم، هم انتهى خلص بعد ما واجب عليه، هم لازم ينتقل إلى الصوم؟ قل له لا، بعد انتهى، ما زالت شرعت في أداء الجزء الآخر من الكفارة المخير فيها أنت، انتقل حكمك إلى الفرض الجديد. قال فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة، يعني الآن صار قادر على الصيام، اجتزأ بما أداه من الإطعام، بل يكفي الشروع فيه، بمجرد الشروع في الإطعام، وحتى لو صار مستطيعا للصوم قل له بعد ما واجب عليك انه الصوم، لان كنت عاجزا. قال فاذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكن منه، يعني من الصوم، اجتزأ باتمام الاطعام، يكمل بعد الاطعام حتى لو صار مستطيعا، مثلا هو اطعم 10 اشخاص 20 شخص وتمكن بعد ذلك، نقول له لا يجب عليك ذلك. مسألة 454، قال يجب التتابع في الصوم. هاي اعتقد انها انفرغت من شرحها سابقا، يعني ذكرت لكم هاي المسألة 454، ذكرت لكم عليها كثير من الامور، الله يحفظكم. يجب التتابع، قال يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة. بالكفارة المخيرة انه الانسان لما نقول له يجب عليك الصوم، الكفارة المخيرة مثل كفارة شهر رمضان، مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، هو خلص بلش في صوم 60 يوم، 60 يوم هاي يجب التتابع فيها من الكفارة المخيرة والمرتبة أيضا، لو كانت مرتبة كالقتل مثلا خطأ، وكفارة الجمع مثلا لو أفطر على، أو كفارة العمد، خلنا نفترض قتل العمد، أو كفارة من أفطر في نهار شهر رمضان على الحرام على القول بوجوبها، أما سماحة السيد عند مستحبة. المهم سواء كانت الكفارة مخيرة كشهر رمضان، أو مرتبة كالقتل الخطأ، أو كفارة الجمع كالقتل العمدي، يجب عليه التتابع. قال كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة، أصلا مو بس الشهرين المتتابعين، لا حتى الأيام الثلاثة، لأن عندنا وردت في كفارة اليمين والنذر. قال كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر، وهكذا لمن أفطر في نهار شهر، في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. الآن راح نجي راح نسولف لكم إياها مسألة النساء، الآن راح تجينا بل مقبلة، إنه هذا لا يضر طرو الحيض والنفاس على المرأة في أثناء التتابع، لا يعني لا إشكال فيه، يعني مقبول، هذا العذر مقبول. إحنا إنه يكون يتعمد في الإفطار، مو مثلا تركه لعذر. حتى الإنسان سأني رجل الآن تمرضت ليوم في أثناء الشهر الأول، يعني صمت لي 20 يوم أو 15 يوم وتمرضت ليوم، هذا عذر مقبول، من حقي أفطر بهذا اليوم، وبعدين من أكتسب الشفاء التام أرجع أكمل أباشر، يعني أكمل ما أفلش وأعيد. لكن الإنسان إذا أفطر متعمدا، نقول له لا خلص، حتى لو صار لك 25 يوم صايم وأفطرت متعمد لا لعذر، لا كعذر المرض وعذر الحيض والنفاس، يجب عليك الإعادة من جديد. أما إذا كان لعذر مقبول شرعا كالمرض والحيض والنفاس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، عموما تأتي إن شاء الله المسألة. قال كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر، والمقصود بالتتابع في الصوم عدم تخلل الإفطار العمدي طبعا، ولا صوم آخر غير الكفارة مثل إذا كان ناذر بين أيامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد. مثلا إذا قال أنا راح أباشر في صوم شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة كله أنا ساكن في بيتي راح أصوم شهر ذي الحجة، نقول له ما تسلم، لأنه شهر ذي الحجة 30 يوم خلنا نفترض أو 29 يوم، إذا افترضنا 30 يوم، يوم 30 راح يكون عيد، فما من حقك. هاي إذا صام شهر ذي الحجة من أوله، أما إذا صام من وسطه ومن أخيره هذا حتما ما راح يسلم من التتابع، فراح يصير عنده إخلال بالتتابع ولا يصح منه التتابع. قال بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر فهذا لا يصح منه، إلا إذا كان ذلك الصوم مطلقا، ذاك الصوم الآخر ينطبق على صوم الكفارة، كما مثل إيش قال، كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بأن يصوم اليوم الأول من شهر رجب فإن صومه لا يضر بالتتابع بل يحسب من الكفارة أيضا مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكرا، لا هذا يراد الاستقلالية مثلا، فإنه يضر بالتتابع. وأعتقد أنه هاي مسألة الصوم والتتابع وغيرها فرغت منها في مسألة العبادات. العبادات إذا أنهيتوها أو يعني خلصتوا كتاب الصوم تلقون أنه مرت عليكم مثل هذه، وإذا ما مرت ستأتيكم في المفصلات في المنهاج إن شاء الله تعالى. طيب، مسألة 455، إنما يضر الإفطار في الأثناء. شوفوا هذا سؤال الأخت المدققة، أو البارحة سألتنا أيضا أم البتول حول هذا الموضوع. إنما يضر الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه، أي وجه؟ وجه الاختيار، وجه العمد. فلو وقع العذر كالمرض، المرض هو عذر شرعي، وطرو الحيض والنفاس على المرأة لا بتسبيب منه، يعني مو من المكلف نفسه، وإنما خلص أمر يعني بلغه ذلك، مسألة الحيض والنفاس هاي مو بكيف المرأة. إيه، والسفر الاضطراري أيضا دون الاختيار، ونسيان النية إذا نسى النية إلى فوات وقتها، وتعرفون وقت النية في الواجب المعين إنه لا بد أن يكون قبل الفجر، أما الواجب غير المعين يستمر إلى الزوال، في وقتها لم يجب الاستئناف بعد زوال العذور بل يبني على ما مضى. وأعتقد هذا أيضا وضحناه في الإجابة قبل قليل. واضح عندكم جميعا إن شاء الله تعالى؟ إذن هاي بينا كيف أداء الكفارة في هذا المجال. جيد، مسألة، طبعا النساء دائما تسأل على مسألة الحيض والنفاس في مسألة الكفارة، إنهم هذا الآن تردون عندي شهرين متتابعين. أصلا إحنا الشهرين المتتابعين بيناها مرارا وتكرارا أنه ريدها 30 زائدا واحد، أو شهر زائدا واحد. إحنا ليش تقول إنه شهر شيخنا، وليش تقول 30؟ لأنه الشهر مندر احتمال 29 واحتمال 30. فالمهم خلنا نفترض أنه على أبعد التقادير أنه 30 يوم زائدا يوم، وبعد 29 يوم ما الشهر الثاني أنت مخير فيها بين التتابع وهو أفضل وبين التفريق وهو يصح على كل حال. مسألة 456، قال يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعان، وهذا أعتقد هسه الآن بيناه، ويجوز له التفريق بعد ذلك بالتسعة وعشرين يوم المتبقية لأي عارض يعد عذرا عرفا ولم يبلغ درجة الضرورة، حتى لو لم يبلغ درجة الضرورة. وأما التفريق اختيارا لا لعذر أصلا فالأحوط لزوما تركه، وهذا رئيس جنب سماحة السيد السيستاني حفظه الله، إنه إذا لم يكن لعذر فالأحوط لزوما إنه لا يجوز له التفريق على الأحوط لزوما. إذن بالنتيجة إنه مسألة إنه الواجب الحقيقي على المكلف إنه يصوم شهر زائدا يوم، حتى لو هذا الشهر 29. يعني أنا بلشت خلاص الآن، مثلا إحنا في جماد الآخر، لو صمت جماد الآخر كله وتبين إنه جماد الآخر 29 يوم، وأصوم يوم آخر من الشهر اللي بعده اللي هو من رجب يوم واحد كفاية خلاص، فبالتالي أنا صمت 30 يوم والبقية من حقي أفرقهن إذا كان لعذر، هذا العذر حتى لو لم يكن ضرورة. مسألة 457، قال يتخير، خلصنا من كيفية أداء الشهرين المتتابعين، مسألة الصوم انتهينا منه، سواء كانت الكفارة مخيرة أم مرتبة أم كفارة جمع. الآن ننتقل إلى مسألة 457، قال يتخير، يعني بقانا الفرض الآخر، سحنا عتق الرقبة ما سولفنا عنها، إنه مؤمنة لو غير مؤمنة وتفاصيل ذلك، كل هذا ما سولفنا عليه لأنه الآن فرضه غير موجود. فالسيد السيستاني حفظه الله يعرض عن هذه المسألة، طبعا مو بالضرورة أنه كل من يرجع إلى المقلد ماله يشوف هذه المسألة، بس أنا أعتقد الآن يعني بغض النظر عن المرجع اللي تتقلدوه، فإنه الآن هذا الفرض غير موجود، مسألة عتق الرقبة. قال يتخير في الإطعام الواجب، إنه ننتقل إلى الجزء الآخر من الكفارة وهو الإطعام. قال يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم. يعني أنت أيها المكلف الذي يجب عليك التكفير بمسألة الإطعام. خلنا نفترض أنه كفارة شهر رمضان، لأنه الناس تسألكم ترى أكثر شيء حول هذه المسألة كفارة شهر رمضان، ولا قد ناس تقتل خطأ اندهس بالسيارات وغيرها ما يسألون على الكفارات أصلا، لأنه ما يعرفون بالكفارة. لكن في مسائل أخرى، في مسائل أخرى، مسألة الصوم، صوم شهر رمضان، لو إنسان أفطر في نهار شهر رمضان عالما عامدا وجبت عليه الكفارة. طيب إذا وجبت عليه الكفارة وما استطاع أنه يعتق رقبة، وطبعا لأنه كفارة مخيرة، فانتهينا منه، بقى مخير بين صيام شهرين متتابعين وبين إطعام 60 مسكين. هو قال أنا ما أقدر أصوم شهرين متتابعين، أو أتعاجز منه، أو ما يعجبني أصوم. إحنا مخير، هو المكلف في مسألة نهار الإفطار في نهار شهر رمضان. فنقول له خلاص بعد بقى عندك فرضا واحد، وهو أن تطعم 60 مسكين. يسألكم الآن شنو اللي أطعمه؟ نقول له أطعمه كل ما يسمى طعام عرفا، مثلا تعطيهم طحين، تعطيهم رز، تعطيهم تمر، تعطيهم أي شيء من هذه، من هذا الذي يسمى طعام عندكم في منطقتكم في بلدكم، أو بل الطعام السائد عندكم يعني. زين، فكيف أنه يفعل ذلك؟ إحنا نقول له لك كيفيتين. الأولى أنه أما أنه تعطي الطعام، تعطي الطعام بيد الفقير، تقول له هاي 3/4 كيلو، إحنا نريد 60 نفس، إذا كان 60، وإذا كان 10 10، وهكذا كلهم بحسبها 10 مساكين، لأنه عندنا مرة أطعام 10 مساكين ومرة 60 مسكين حسب نوع الكفارة اللي جدولته جدول سابق في الدرس السابق. فنقول إنه أما أنه تعطي للمسكين بيده للفقير هذا الطعام اللي هو 3/4 كيلو، أو لا أن تسوي وليمة في منزلك وتدعو الفقراء، تدعو لك مثلا اليوم دعيت لك 10 فقراء وغدا تدعو 10 فقراء، أو تدعوهم في يوم واحد 60 فقير ما في إشكال. قال أما أن تسلم الطعام إلى المساكين أو بإشباعهم، إذا تدعوهم لابد من إشباعهم، فيشبع بكيلو، يشبع بنص كيلو، يشبع ب3/4 كيلو، المهم يسمى إشباع. أما إذا سلم لابد أنه تعطيه 3/4 كيلو، حتى لو قال لك يا باني يكفيني نص كيلو، نقول له ما يصير، ما زال هذا تسليم لابد أن يكون 3/4 كيلو طعام. قال ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين، بل المدار فيه عرض الطعام على الفقير، على المسكين الجاهز عليهم، نعطي طعام كامل بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قل أو كثر. أفرض الفقير اللي أنا دعيته أنه يأكل 3/4 كيلو، أو يأكل كيلو، كيلو ونص من الطعام، أو يأكل نص كيلو، حتى إذا أكل نص كيلو يعني أقل من المقدار المطلوب، خلاص ما زال أنه شبع بالنصف كيلو، هاي أنا برأت ذمتي من ذلك. بس إحنا نريد 60 مسكين بالنسبة لكفارة شهر رمضان، 60 نفس يعني، ما يصير أجيب 30 مسكين وأطعمهم مرتين أو أسلمهم مرتين، لا، لازم أنه نريد 60 نفس. قال وأما نوعه، نوع الطعام، فيجب أن يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس كلهم بحسب مدينته ومنطقته. إحنا مثلا هنا نكتفي بالتمر، أنتوا تكتفون بالطحين، دولة وهو كل أمر مشاع بيننا، فإذا كان هذا الطعام هو السائغ يكفي ذلك. قال وأما نوع الطعام فيجب أن يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره، مو إلا مطبوخ، يصير تطيه مطبوخ ويصير تطيه مع مطبوخ، يصير تطيه رغيف خبز مثلا على قدر 3/4 الكيلو، ويصير لا تطيه طحين 3/4 كيلو، هذا مطبوخ يعتبر، هذا ما مطبوخ، وهكذا بالنسبة للرز، للحم، الغير وغيره. وإن كان بلا إدام، الإدام يعني حتى لو ما وياه شيء إضافي، لو بس طحين كافي، وهو مما جرت العادة بأكله مع الخبز، هذا الإدام ونحوه، حتى لو بدون الإدام كافي، يعني طحين واحدة كافي، لو مو كافي كافي. والأفضل أن يكون مع الإدام، يعني نطي مثلا لحم وخبز، نطي تمن ومرقة من هالقبيل هذا، وكل ما كان أجود كان أفضل. حسب الروايات الواردة أنه لما نطعم الفقراء إحنا كل ما ننطيهم أفضل، بس الآية القرآنية قالت من أوسط ما تطعمون به أهليكم، يعني مو إحنا مثلا ناكل، بل مثلا ناكل إحنا طحين من هذا الطحين درجة أولى ونجيب لهم درجة سيئة، أو العكس، لا، من أوسط ما نطعم به أهلينا كافي. وأما في التسليم، إذا كان على نحو الإطعام، يعني أنا أدعوهم إلى منزلي ويأكلون، قلنا إلى حد الإشباع لابد، حتى لو شبع بالنص كيلو كافي. وأما في مسألة التسليم إذا أرد سلم الكفارة إلى الفقير نفسه فأقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم من 60 شخص إذا كانت كفارة فيها 60 مسكين أو 10 مساكين على بعض الكفارات اللي مرت علينا، بس إحنا افترضنا أنه كفارة شهر رمضان إطعام 60 مسكين، فكل مسكين مد من الطعام. المد هاي وحدة قياس سابقة كانت موجودة، الآن في زماننا هذا 750 غرام تقريبا، يعني إيش قد يعني 3/4 الكيلو. والأفضل بل الأحوط استحبابا مدان، يعني بدال المد مدان يكون، بدال 3/4 كيلو كيلو ونص، و1.5 كيلو غرام تقريبا. ويكفي فيه مطلق الطعام، أي ما يسمى طعام في بلدنا يكفي مطلق الطعام، كالتمر والأرز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها مما يسمى طعام في هذه البلدان. نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وكفارة النذر يختلفا عن كفارة شهر رمضان الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها. الماش بلي، الماش موجود عندنا احنا في العراق، نسميه ماش، نوع من البذور يطبخ مع التمن مثلا في بعض المناسبات، عندنا يسمى ماش، بذور خضراء الشكل صغيرة بقدر العدس تقريبا، لكن يسمى ماش، ما أعرف المصطلح العلمي عندكم. إذن الأحوط لزوما في كفارة اليمين وكفارة النذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيق، لأن الروايات جاءت تقول في مسألة كفارة اليمين لو واحد حلف يمين وخالف اليمين ماله، مثلا أنا قلت والله أصوم يوم الجمعة وما صمت، والله ما أدخل دار بيت فلان ودخل الدار بيت فلان، فعلي كفارة حنث اليمين. وهكذا بالنسبة للنذر، لو نذرت أنه أصوم يوم الجمعة أو أتصدق على فلان فقير وما تصدقت أو ما صمت يوم الجمعة، واجب علي أنه أدفع أنا كفارة. الكفارة مال الإطعام هو تسليمه، ما لا يعني ما يصير يكون من التمر والرز والزبيب والماش والذرة وغيرها، لا لابد أن يكون على الأحوط لزوما حنطة، طحين مثلا، خبز، كل هذا يصير، لأن الروايات هي التي جاءت تنص على ذلك، فنقتصر على المنصوص بالخصوص. طيب نأخذ هذه المسألة الأخيرة إن شاء الله. التسليم إلى المسكين تمليك له، يعني أنا من أسلم للمسكين هذا الطعام اللي انطيتيه 3/4 كيلو، ويستحب أن يكون كيلو ونصف استحبابا، إذا سلمته على نحو التمليك، فإذا استلمه صار مالك إلى بعد أن خلص أنسحب، ما لي علاقة به، يأكله يرمي في الأرض يبيعه يهدي، بعد مو يهمي هاي المسألة، المهم أنا سلمته إليه بعد فرغ ذمتي، مو ألا اشترط عليه أقول له إلا تأكله لأن هذه كفارة، هو هذا الأفضل، لكنه أنا ما ملزم في هذا التكليف. قال في مسألة 458 التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك. شنو بمجرد ذلك؟ بمجرد التسليم إلى المسكين، يعني مو إلا أسأل أنه أكلت الطعام طبخت الطعام أكله، ما لي علاقة، حتى إذا وكلت فد وكيل عني يروح يسلمه إلى الفقراء وأدري به أنه سلمه، بعد ما أسأل أنه أكله لو ما أكله. ولا تتوقف صحة الكفارة على أكله الطعام، على أكل المسكين للطعام، فيجوز له بيعه عليه أو على غيره، يعني أنا من أعطي الطحين إلى المسكين يصير يرجع يبيع لي، يصير يبيع لي إليه، يصير هو يروح يبيع في السوق، كل هذا ما فيه إشكال. قال يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم، يعني لما أروح أسلم الطعام للفقراء سواء كان كبير أو صغير، أنا طرقت الباب على عائلة وجدت العائلة بهم صغار في السن، واحد عمره مثلا 9 سنوات 10 سنوات، واحد عمره 20 25 سنة 30 50 سنة، سواسي أعطيهم كل واحد 3/4 كيلو، مو أقول هذا الصغير لا يأكل نصف كيلو خل أعطيه نصف كيلو، والكبير يأكل كيلو وربع أعطيه كيلو وربع، لا أحسب لكل مسكين من هؤلاء المساكين سواء كان صغيرا أو كبيرا أعطيه 3/4 كيلو. قال يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كانوا بنحو التسليم، مو بنحو الإطعام، يعني مو أنا أودي عليهم وأطعمهم، فيعطى الصغير مد كما يعطى الكبير مد، هذا على نحو الوجوب، أما نحو الاستحباب لا، مدان لكل واحد. وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه الشرعي، طبعا الصغير ما يصير أسلم نفس الطعام لأنه لابد أنه يسلم إلى ولي هذا الصغير، يعني أبوه مثلا، جده القيم عليه مثلا، إذا أمه ماخذ قيمومة من الحاكم الشرعي، إذا كان أبوه ميت مثلا وجده أيضا ميت، فالقيمومة تكون للأم من قبل الحاكم الشرعي. المهم من له الولاية على هذا الصبي، ولا ما يجوز أنه أسلمه، ولا يجوز بيع الشراء مع الطفل وهكذا. وهي مرت علينا المسائل. مد كما يعطى الكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى ولي الشرعي. وأما إذا كان الإطعام بنحو الإشباع، لا، إذا أنا أدعوهم إلى منزلي للإشباع، فاللازم احتساب اثنين من الصغار بواحد، كل إذا على نحو التسليم كل واحد 3/4 كيلو، شبع أو ما شبع ما لي علاقة. أما إذا على نحو الإطعام مو على نحو التسليم، لا، لابد أنه كل اثنين صغار يحتسبون بواحد. إذا كانوا منفردين، شنو إذا كانوا منفردين؟ يعني الصغار مثلا جمعت 15 صغار، فما أقول أنا جمعت، أنا أطعمت 10 من المساكين، قول لا، ذولا بعداد 5. بل وإن اجتمعوا مع الكبار، لا، حتى لو مع الكبار على الأحوط وجوبا، ذيك على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي. يعني سواء دعيت صغار وكبار وأكلة، والصغار كل اثنين بواحد، وإذا لا دعيت بس الصغار هماتين كل اثنين يكونون بواحد. ولا يعتبر فيه إذن من له الولاية، بعد ما يعتبر لمن أنه أنا أطعمه، ما يحتاج لأنه أنا أخذ إذن من الولي أو أسلمه إلى الولي. والحضانة إذا لم يكن منافيا لحقه، نعم، إذا كان منافيا لحق الحضانة وحق القيمومة وحق الولاية، ما يجوز أنه أنا أدعو الصغير وأشبعه إلا بموافقتهم. أما إذا كان لا أكو موافقة ضمنية مو إلا مصرح بها، يكفي ذلك. مسألة 460 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.